مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، في الدرس الماضي تحدثنا عن موانع إجابة الدعاء، يعني عما يحجب دعاءنا عن القبول. الله سبحانه وتعالى قريب، وهو قال ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولكن الإنسان بسوء فعله هو الذي يحجب نفسه عن الله عز وجل. فالله عز وجل قريب، ولكن المؤمن أو الإنسان بسوء فعله يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك تكلمنا عن الحجب التي تحجبنا عن الله وتحجبنا عن قبول الدعاء. قلنا أول ما يحجب المؤمن عن ربه هو أكل المال الحرام والتوسع فيه. وأكل المال الحرام أيها الإخوة، قلت لكم خطورته من جهتين، من جانبين: أولا أنه معصية ومخالفة لأمر الله، وهذا إفساد ليس بإصلاح، والله لا يحب المفسدين. هذا أولا. ثانيا، أكل المال الحرام كأكل حقوق الآخرين، أكل مال اليتامى، أكل مال الورثة، أكل أموال الناس بالباطل، هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. فالله لا يستجيب دعاء ظالم ولا دعاء مفسد. إذن عرفنا كيف أن الإنسان بسوء فعله يحجب نفسه عن الله. والمانع الثاني الذي يحجبنا عن الإجابة لا سمح الله هو ترك الأمر بالمعروف والنهي، وترك النهي عن المنكر. فكيف إذا كان هناك الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف؟ يعني صار الإنسان أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى. اللهم أجرنا من ذلك يا رب العالمين. الآن المانع الثالث من الدعاء الذي نتوقف عنده اليوم، وهو أمر كذلك خطير وينبغي علينا أن نهتم به، هو الغفلة. ما المراد بالغفلة؟ غفلة القلب عن الله سبحانه وتعالى، غفلة القلب عن الإقبال على الله حال الدعاء. فلا يكفي طأطأة الرأس ولا رفع اليدين، هذا مظهر. الأهم من هذا المظهر القلب، لأن الحديث الذي نعرفه جميعا: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالذي رفع يديه وطأطأ رأسه هذه صورة. الآن الله عز وجل ينظر إلى القلب، هل القلب مقبل على الله، مستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى؟ هل يتفكر بمعاني الدعاء ويتدبر ما فيها، أم إن عقله مشتت وذهنه متفرق، يفكر في الدنيا ويفكر في أحواله الخاصة، وهو لا يفكر في معاني ما يدعو ولا يستحضر عظمة الله؟ إذن هذه القضية هامة في الإسلام، وهو أن الله عز وجل لا يعتد بالظاهر، وإنما العبرة بالحقائق. الحقائق أين تكمن؟ تكمن في القلب. هذه القاعدة أيها الإخوة لها تطبيقات كثيرة جدا في واقع التشريع الإسلامي. يعني قد ترى رجلا يلبس زي الصالحين، يلبس زي الصالحين، ولكنه في الحقيقة من كبار الشياطين. هل العبرة بهذا الظاهر؟ طبعا لا. قد تجد إنسان لا يلبس زي الصالحين، زي عادي من الأشياء البسيطة، ولكن قلبه موصول بالله عز وجل. فإذا ليست العبرة بالظاهر، العبرة بإيه؟ بالحقائق، بالقلب. قد إنسان تظن فيه الإخلاص ولكنه في عمله مرائي، فمن الذي يطلع على هذه الغيوب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على ما غاب عنا. نحن نرى الظاهر ونحكم عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى نظره إلى حقيقة الأمر، إلى القلب. طيب ما الدليل على هذا؟ أن غفلة القلب تحجبنا عن الله عز وجل. روى الترمذي وغير الترمذي في سننه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني أنت معتقد قرب الله منك وكرمه عليك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا، بداية الفقرة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. إذن جزاه الله خيرا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن بين لك الواقع. واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. ما معنى هذا الحديث؟ شرحه العلماء جزاهم الله خيرا، فقال مثلا المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي، قال: أي لا يعبأ الله بسؤال سائل غافل عن الحضور مع مولاه، مشغوف بما أهمه من دنياه. صح عم يدعي ظاهرا، لكن وين عقله؟ عقله بالشوارع وبالبيت وبالشغل وما بعرف ايه، فهو غير حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى. احيانا يعني ولله المثل الاعلى، انت بتكون واقف مع رجل كبير، اي نعم له مكانه، فلما بتحكي معه كيف بيكون كلامك معه؟ تلاقي متوجه اليه بالكليه، ما هي نسيت كل الناس وعم تتكلم معه حتى انت تؤدي واجب ما تريده باتقان. فكيف اذا كان الكلام مع الله سبحانه وتعالى؟ اي صح ان تخاطبه بكلمات انت لا تعيها ولا تفهمها ولا تعقلها؟ مو معقول. لذلك قال: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. لذلك شو قال كذلك الإمام الرازي؟ قال الإمام الرازي: أجمعت الأمة، اسمعوا هذا الكلام الجميل للإمام الرازي، أجمعت الأمة على أن الدعاء اللساني الخالي من الطلب النفساني قليل النفع عديم الأثر. يعني الإمام الرازي فهم معنى هذا الحديث وقال لك النتيجة من الآخير. قال: أجمعت الأمة على أن الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني من حقيقة القلب قليل النفع عديم الأثار. طيب كمان عالم آخر ملا علي القاري، وهذا من كبار علماء المسلمين وما أكثر العلماء الحمد لله في ديننا الذين نقلوا لنا هذا الدين وشرحوا لنا القرآن وفسروا لنا المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يزيدهم بجاه لا إله إلا الله. قال ملا علي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح، وهذا من الكتب كذلك النفيسة الثمينة النافعة، قال: أي كونوا عند الدعاء على حالة تستحقون بها الإجابة من إتيان المعروف واجتناب المنكر ورعاية شروط الدعاء كحضور القلب. فبعض العلماء قال ما معنى حضور القلب؟ قال من حضور القلب أن يستحضر ضعف الداعي وعظمة المدعو سبحانه وتعالى. أنت لما بتدعي بتستحضر أنه أنت ضعيف، ضعيف جدا، مو تقول أنا عم بدعي لكن بيطلع بإيدي جيبها، لا، أنت بدك تستحضر ضعفك وتستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، أنت كلك تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا من حضور القلب. ابن القيم كمان له كلام رائع وجميل، قال في كتابه الجواب الكافي عمن سأل عن الدواء الشافي، قال في هذا الكتاب: الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. طبعا ابن القيم هنا ناظر إلى الأحاديث التي تبين هذا. من جملة الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يرد القدر إلا الدعاء. هذا نفصله في وقت. القدر والقضاء ما الذي يرده؟ الدعاء. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كم للدعاء من أثار؟ فقال ابن القيم: الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. يعني إنسان بكرب، واحد بضيق، واحد ابنه بضيق، ماذا ينبغي عليه؟ أن يلازم الدعاء بانكسار وضعف وافتقار، ويعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لكن قال ابن القيم: ولكن قد يتخلف أثره عنه، يعني أثر الدعاء بيتخلف عن الإنسان. ليه؟ قال: إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وهذا سنذكره إن شاء الله. قلت لكم من أسباب أو من موانع الإجابة الدعاء نفسه إذا كان مما لا يحبه الله، سنذكره إن شاء الله. لكن قال: وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون، شوفوا التشبيه اللي ذكره ابن القيم، قال: فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. شايفين التشبيه اللي شبهه ابن القيم؟ لما يكون القلب مجتمع على الله ومقبل على الله بيكون الدعاء رخو، وبالتالي لا ينتفع به صاحبه. إذن غفلة القلب عن الله تبطل قوة الدعاء. واضح هذا ماك إخواني الكرام؟ طيب، إمتى الأوقات التي يرجى فيها حضور القلب؟ شو رأيكم؟ مين بيتذكر إمتى الوقت اللي قلبك بيكون حاضر فيه مع الله؟ إمتى؟ بالسجود بيكون قلب الإنسان حاضر مع الله، هكذا ينبغي يعني، وإلا قد يكون عم يسجد وعقله برات السجود. لكن قالوا أنه الأوقات التي يرجى فيها الدعاء والأوقات الفاضلة التي يكون فيها سكون. إمتى بيكون في سكون؟ وقت السحر. في وقت السحر هدوء الليل، إيه نعم، الناس نيام، وأنت مقبل على الله بيقظة، فهذا ما أرجى ما يكون في أن يجاب دعاؤك. لذلك هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي عن أبي أمامة: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أكثر رجاء في الإجابة، أي الدعاء أسمع؟ مو معنى أسمع يعني في شيء الله بيسمعه وشيء ما بيسمعه، لا، هنا المراد القبول والإجابة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. لذلك نحن ندعو دبر الصلوات، لأن الإنسان لما صلى هذه الصلاة حضر قلبه ولو كان بعيد، لكن في الصلاة اقترب قلبه من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أوقات يحضر فيها القلب، فالإنسان إذا حرص عليها كان دعاؤه مستجابا بإذن الله تعالى. وهذا الذي قاله شراح الحديث، مثلا أحد شراح الحديث الكبار اسمه ابن بطال، معروف له شرح لصحيح البخاري ولغيره، تكلم عن جوف الليل الآخر، قال هذا وقت شريف. ليه شريف؟ قال خصه الله تعالى بالتنزل فيه، فمن آثر القيام، آثر القيام يعني ما آثر النوم، فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه فذلك دليل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه، فضمنت له الإجابة التي هي مقرونة بالإخلاص وصدق النية في الدعاء، إذ لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهي. إذا أن عندك أنت حاجة هامة جدا جدا، وقال لك الذي يريد أن يقضي حاجتك بدك تجي لعندي قبل الفجر بساعة، تجي لما لا؟ تقول له والله بكون نايم، حدا بيقول الكلام؟ طبعا لا. أنت إذا عندك أمر هام بتعلق فيك أو بتعلق بولدك أو بتعلق بأسرتك وقال لك تجي لعندي ساعة 3 بالليل، ماذا تقول له؟ 3 إلى 5 يكون عندك، ما قبل بوقت. طيب إذا أنت إلك حاجة عند رب العالمين يفرج الكرب، يرفع البلاء، يبسط لك الرزق، يشفيك ويعافيك، يغفر لك ذنبك، يصلح لك أولادك، طيب ما بتستاهل تقوم قبل الفجر؟ شو رأيكم؟ ولا بتقول له لله عز وجل أنا يا رب بدي أدعيك بس لما بفيق لحالي؟ طبعا هذا كلام غير مقبول ولا يدل كما قال ابن بطال على صحة الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال، قال بعض الناس هل يعيد الدعاء إذا انشغل ذهنه ولم يستحضر ما قاله وقت الدعاء؟ لا، كثير من الواحد بيقرأ سورة الفاتحة ما بيلاقى حاله غير عم يقول آمين، شو قرأ ما بيعرف، أليس كذلك؟ معتاد على القراءة، لسانه عم يتحرك وقلبه ما عم يتحرك مع لسانه. طيب واحد دعا، بعد ما دعا قال والحمد لله رب العالمين، قال له شو دعيت؟ لك والله ما بعرف شو دعيت، نسيت يعني، حافظ دعاء وقلته لحالي. طيب هذا الدعاء لم يحقق الغرض منه، فهل يعيد هذا الدعاء؟ قال العلماء نعم، يعيد الدعاء ويديم المسألة ولا ينقطع عنها حتى يرى من ربه القبول. فقد نقل ابن عبد البر في كتابه التمهيد عن الأوزاعي، وهو من كبار الأئمة، ذكرته لكم مرة، أنه قال يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. أفضل الدعاء تلح على الله، ومن جملة الإلحاح أن تقول يا رب يا رب يا رب، دائما استجيروا بهذا الاسم. وقد ورد في الحديث أو في الآية أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. كم مرة قالوا ربنا ربنا ربنا؟ فإذا الإلحاح على الله ونداء الله عز وجل بالكلمة ربي فيها خير كبير. ليه؟ لأن الرب معناه المدبر والمنعم والمعطي والذي ينعم على عبده بكل الخيرات، فهذا هو الإلحاح. طيب سؤال تاني، الحديث أنه لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهٍ. ما الذي يشغل القلب عن الله حتى نجتنبه؟ ما الذي يضعف الإقبال على الله عز وجل ويشغل القلب عن التفكر بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ العلماء ذكروا عدة أمور في هذا المجال تضعف القلب، والله يجزيهم الخير حتى ينبهونا إلى ما يحجبنا عن الله عز وجل. قال العلماء: أولا، مما يجعل القلب غافلا ويضعف إقباله على الله في الدعاء أن يتكلف السجع في الدعاء. هو يعني اخترع كلمات مسجوعة. ما السجع؟ أن يأتي بكلام منثور له قوافي وفواصل كقوافي الشعر، يعني يكون دائما كل فقرة آخرها نفس الحرف، مو ضروري يكون موزون. طبعا بيقولوا ليس موزونا، ولكن جمل مقفاة، كل جملة إلى قافية بحرف معين. طيب لما الإنسان بده ينصرف ذهنه إلى استخراج هذه الجمل والعبارات، وين صار عقله؟ صار عقله بالكلمات، وانصرف عن الإقبال بقلبه على الله عز وجل. ولذلك كره السلف جميعا التكلف في السجع. شوفوا شو قال: التكلف في السجع. فروى البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال لمولاه عكرمة، قال له: انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. كان يجتنبوا تكلف السجع في الدعاء، لأنه بيصرف الإنسان عن تدبر عظمة الله، وصار ذهنه مشغول بإيه؟ باستنباط الكلمات الموزونة والجمل التي فيها القافية. فلذلك قالوا: طالب السجع في دعائه همته في تزويق الكلام وسجعه، ومن شغل فكره وكد خاطره بتكلفه فقلبه عن الخشوع غافل لاهٍ. طيب إلا واحد قد يقول لي: طيب كيف تقول هذا وهنالك كثير من الأدعية النبوية فيها سجع؟ مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، دعاء مسجوع. أو مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، مسجوع. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع، هي أدعية مسجوعة. فكان جواب العلماء على ذلك أن هذا السجع صدر من غير قصد إليه، لم يكن هنالك قصد إليه، ولأجل هذا كما ترون جاء في غاية الانسجام. يعني لو كان في تكلف كنا أحسسنا بهذا التكلف، لكن سبحان الله لما نقرأ: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع، ما نشعر أنه نحن عم نتكلف السجع في هذا الدعاء، ولكن إجاء طبيعي. سبحان الله، القلب لا يخشع والنفس لا تشبع والدعاء لا يسمع، فلم يكن هنالك تكلف في ذلك على الإطلاق. لذلك شو قال الإمام النووي؟ قال: الأدعية المسجوعة، هذه الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف. ليه؟ قال: فإنه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص، ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب. أما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر أو كان محفوظا فلا بأس به، بل هو حسن. في إذا الدعاء أصلا حافظه هو مشجوع، فأنت ما كلفت نفسك الانشغال بالألفاظ والعبارات، بل بقي قلبك مع الله، وهذا هو المهم، وهذا هي الغاية، أن يبقى قلبنا، تبقى قلوبنا مع الله عز وجل. الكمال ابن الهمام وهو من كبار علماء الفقه الحنفي، عالم كبير معروف لدى يعني طلاب العلم، له في هذا كلام أيضا نقله عنه المناوي في فيض القدير، قال: مما يشغل القلب عن الله في الدعاء التغني والتطريب في الدعاء إذا كان فيه الاشتغال بتحريات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية. واحد عم يدعي بغناء وقصده ايه؟ يجيب المقامات بالدعاء، وين ذهنه صار؟ صار ذهنه بالنغم والمقام والطبقة، وانتقلت من السيقة للرصد ومن الرصد للبيات ما بعرف ايه. هذا كذلك انصرف عن الإقبال عن الله سبحانه وتعالى. شو قال ابن الهمام؟ فإنه هيك تحري النغم والصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة، بل هو من مقتضيات الرد، لأنه ما عاد قلبه مع الله عز وجل، صار بيجيب النغمة. شايفين إخواني؟ إذن الأمور العلماء كلها رصدوها جزاهم الله خيرا. بعض العلماء كذلك حذر أن يدعو الإنسان وكأنه يقرأ القرآن بالتجويد والقلقلة والإخفاء والإظهار ومراعاة المد المنفصل والمتصل، حتى قد بعض المصلين لا يفرق بين القرآن والدعاء. هذا لا ينبغي. قراءة القرآن شيء والدعاء شيء آخر، ينبغي أن يميز بينهما. الآن مما يشغل القلب عن الله أثناء الدعاء أن يلاحظ الداعي في دعائه الناس، إنه عم يسمعوه، لا إن شاء الله يسمعوه شو عم يدعي، يلاحظ الناس ويهمه أن يسمعوا دعاءه ويعرفوه. هذا من أخطر الأشياء. واسمعوا هذا الحديث، رواه البخاري في الأدب المفرد، نعم، عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعي، وهذا من المحدثين الكبار. قال عبد الرحمن ابن يزيد: كان الربيع بن خثيم يأتي علقمة بن قيس النخعي يوم الجمعة، كان يزوره، يزور الربيع بن خثيم يزور علقمة بن قيس. يقول: فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إلي، يعني بيحب علقمة والربيع بن خثيم يكون موجود، مين؟ عبد الرحمن بن يزيد. قال: فجاء مرة ولست ثمة، ما كنت موجود، ما لقوا، فلقيني علقمة وقال لي: ألم تر ما جاء به الربيع؟ شو الكلام اللي أتى به؟ قال الربيع قال لي علقمة: ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ إنه كتير الناس عم تدعي ما في إجابة. ليه؟ فسر الربيع بن خثيم ذلك، قال: وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. شوفوا اللفظة: إن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. شو المراد بالناخلة من الدعاء؟ قالوا: أي الدعاء الخالص الذي يظهر الداعي فيه افتقاره إلى الله وإقباله على الله، وليس من نيته أن يعرف الناس دعاءه أو أن يسمعوا، فهذا صار قلبه غافل عن الله متطلع إلى الناس. لما قال عبد الرحمن ذلك أنه هيك قال الربيع؟ فقال له: أوليس قد قال ذلك عبد الله بن مسعود؟ يعني الذي جاءه به الربيع بن خثيم قاله ابن مسعود. فقال له: وما قال ابن مسعود؟ فقال له: قال عبد الله بن مسعود: لا يسمع الله من مسمع، ليسمع الناس، ولا من مراء، ولا لاعب يعني غافل الله، إلا داع دعا يثبت من قلبه. هذا الشاهد: إلا داع دعا يثبت من قلبه. فالعبرة يا أخوانا بالقلوب. قد تجد رجلين يصليان يعني متجاورين، وبينهما ما بين المشرق والمغرب، في الظاهر يصليان معا، لكن هذا قلبه مع الله وذاك قلبه في شعاب الدنيا. أليس بينهما كما بين المشرق والمغرب؟ لذلك قال: إلا داع دعا يثبت من قلبه. هذا الربيع بن خثيم أيها الأخوة، في الحقيقة أردت أن أقف عنده اليوم، لأنه قال هذه الكلمة الرائعة: إن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء، يعني الخالص الذي يقصد فيه الداعي ربه ويقبل عليه. كان الربيع بن خثيم متحققا بذلك. فالربيع بن خثيم من كبار العباد، ولما ترجمه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: الإمام القدوة العابد. هذا الربيع أدرك عبد الله بن مسعود وأبا أيوب الأنصاري وروى عنهما. شو قال الذهبي؟ وكان يعد من عقلاء الرجال. ما هي منزلته ومكانته عند عبد الله بن مسعود؟ يقول أبو عبيد ابن عبد الله بن مسعود: كان الربيع بن خثيم إذا دخل على ابن مسعود لم يكن له إذن لأحد، يعني ابن مسعود ما يسمح لأحد أن يدخل حتى ينتهي الحديث بينهما. وقال له ابن مسعود: وما أعظم هذه الشهادة، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وكان يقول إذا رآه: وبشر المخبتين. من المخبتون؟ قال: المتواضعون الخاشعون لربهم سبحانه وتعالى. يقول الذهبي: فهذه منقبة عظيمة للربيع بن خثيم. شو في أعظم من هيك؟ أولا جعلوا من المخبتين، ولو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. شوفوا هذا الرجل الذي يهمه الله فقط. جاء في ترجمته أنه كان يدخل عليه الداخل وفي حجره المصحف فيغطيه، يغطي المصحف. ليه؟ حتى ما يقول والله أنه أنا قاعد عم بقرأ قرآن كريم. بعكس قد يكون بعض الناس إذا شاف واحد فات عليه يتناول المصحف ويفتحه على أنه هو عم يقرأ قرآن أو عم يذكر الله عز وجل، يدخل عليه الداخل وفي حجره المصحف فيغطيه. وقالوا عنه، شوفوا كيف رصدوا له الرجل العظيم، ما تطوع في مسجد الحي إلا مرة. يعني أين كان يتطوع؟ في بيته لا أمام الناس. ذكروا عنه هذا الرجل أنه أخذ يطعم مصابا خبيصا، خبيص عند العرب الأكل الفاخرة، الأكل الطيبة الحريصين عليها، وهذا مريض وكان مو عيان. فقيل له: ما يدريه ما أكل، شو عم الطعمي مو عرفان شو عم يأكل. فقال: لكن الله يدري. فهو مع مين عم يتعامل؟ مع الله سبحانه وتعالى. وكان يقول: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. بروحه بيتلاشى. انظروا إلى الربيع بن خثيم، قال كان يقاد إلى الصلاة وبه الفالج، أصابه فالج شلل، وكان يقاد إلى الصلاة، فقيل له قد رخص لك، يعني ليس على المريض حرج. قال إني أسمع حي على الصلاة، يعني كيف أبقى في بيتي وأنا أسمع حي على الصلاة؟ ثم قال لهم فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا. بالله عليكم، أليس هذا حجة علينا جميعا؟ نحن بنسمع حي على الصلاة نقول يلا آمين إلى الصلاة، وبتروح معنا ساعتين، الله أعلم. شوفوا هذا الرجل. نعم، قال جاء لما كان معه هالفالج، شوفوا رقة قلبه وحب الخير للناس جميعا. قال ما يسرني أن هذا الذي بي بأعتى الديلم على الله، يعني المرض أو هالألم ما بيحبه للأعداء، يعني يحب لهم الخير حتى تدخل قلوبهم إلى الله عز وجل. شايفين رقة القلب وحب الخير للجميع. قال ما يسرني أن ما بي بأعتى الديلم على الله، يعني الديلم الأعاجم البعاد عن الله عز وجل. كان إذا أخذ عطاءه، كان له راتب، نعم، فرقه وترك عنده قدر ما يكفيه. إذن قلبه مو متعلق بالدنيا. جاء إليه أحدهم وقال له دلني على من هو خير منك. شوف هذا الرجل يعني ما شاء الله جريء، قال له دلني على من هو خير منك. فقال نعم، من كان منطقه ذكرا وصمته تفكرا ومسيره تدبرا فهو خير مني. هو يقول هذا الكلام، هو أصلا يعني متحقق فيه هذا الإنسان العظيم. يقول أحد من صحبه، صحبت الربيع 20 سنة ما سمعت منه كلمة تعاب. كم هذا الإنسان يعني متفكر في كل ما يقول، حريص على كل ألفاظه. رجل آخر يقول ما أرى الربيع تكلم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد. شو الكلام الذي يصعد؟ كلام الخير، كلام الحق، ذكر الله عز وجل. كان إذا قيل له كيف أصبحتم؟ يقول ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. هذا إنسان قلبه وين معلق إخواننا؟ بالآخرة. قال نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. هيك إنسان كان مشغول بإصلاح نفسه، يهمه أن يخلصها من هذه العيوب. قيل له ألا تذكر الناس؟ ما بنشوفك كثير ست الناس، هذا راح وهذا إجا وهذا اشترى بيت وهذا باع السيارة وهذا كذا. فقال لهم ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ إلى ذم الناس، يعني أنا دوبي إيه أن أشتغل بنفسي. ثم قال لهم والله كلمة للأسف كلياتنا قد نقع فيها. شو قال هذا الرجل اللي الله ينور بصيرته؟ قال إن الناس خافوا الله في ذنوب الناس وأمنوا من ذنوبهم. لأن احنا أحيانا شو بنقول؟ الله يجيرنا شوف الناس شو عم تعمل، ما هي الله يجيرنا شوف الناس شو عم تعمل، صح؟ طيب انت شو عم تعمل؟ كلام رائع. قال خافوا الله في ذنوب الناس وأمنوا من ذنوبهم. أنا سبحان الله أحيانا الأدعية اللي ما بحبها، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يعني نحن كأننا منزهين مبرئين ما لنا علاقة بالموضوع أبدا، شيء مخيف والله. إيه نعم، فهون كمان كلمة رائعة، إن الناس خافوا الله في ذنوب الناس، قول الله يجيرنا مما يعمل الناس وأمنوا من ذنوبهم. هذا الرجل الذي يريد أن يهضم نفسه ويهذبها، قال كان يكنس الحش بنفسه. شو الحش؟ يعني المرحاض. هو يروح على دورات المياه وينظفها. فقيل له إنك تكفى هذا، يعني في مين مكلف في القضية؟ قال إني أحب أن آخذ بنصيبي من المهنة، بدي امتهنها لنفسي حتى ما تشعر إيه بالخنزوانة والعظمة والعلو والرفعة. وهذه من أهم الأشياء، إنه الإنسان ما يشعر بهذا الكبر والعظمة. أنا ما بي، يعني أنا كنس الجامع، أنا أقوم أشتغل بالبيت، أنا مين أنت؟ شو لا، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك فيما بين ذلك العذرة. كيف نحن منتوهم ومنتعجب؟ لذلك كان هو بنفسه يكنس الحش، يعني المرحاض. كان قليلا ما ينام. قالت له ابنته يا أبتي ما لك لا تنام والناس ينامون؟ قال يا بني إن النار لا تدع أباك ينام. إن النار لا تدع أباك ينام. عم فكر بالآخرة هذا الرجل. هذا إنسان شوفوا لما يفكر في هذه الآخرة كان يقول كلمة هنيئا له، كان يقول ما غائب ينتظره المؤمن خير من الموت. يعني هو مو خايف من الموت، بالعكس قال هذا أحسن غائب أنا أنتظره. ما غائب ينتظره المؤمن خير من الموت. ليه؟ لأنه أعد نفسه لهذه الساعة العظيمة الخطيرة، هو يرقبها ويلحظها ولا ينساها. لذلك شوفوا لما قال ما غائب ينتظره المؤمن خير من الموت، لما حضره الموت بكت بنته فقال يا بني ما تبكين؟ قولي يا بشراي لقي أبي الخير. الله يهني هذا الرجل العظيم. نحن نقول هذه الأمثلة أمثلة واقعية، أناس عاشوا مثلنا تماما، عاشوا هذه الحياة وفيها المغريات وفيها المتاع وفيها الزخارف، ومع ذلك كان قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. شوفوا الكلام كيف طبقوا تمام على نفسه. قال ما غائب ينتظره المؤمن خير من الموت، فلما حضره الموت وبكت بنته قال شو عم تبكي؟ قولي يا بشرايا لقي أبي الخير الذي ينتظره وهو الموت. الله يحسن ختامنا جميعا بجاه لا إله إلا الله. فاليوم إذن حديثنا عن إيه؟ عن إقبال القلب على الله، وأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. اللهم اجعل قلوبنا يقظة، اللهم أعنا على أن نقبل بقلوبنا عليك ونخلص في أعمالنا لك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.